السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم افهمها صح، وهذه عفوا، وهذه هي الحلقة الثالثة بعد العشرين في هذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا به في الدنيا والآخرة. ما زال الحديث بنا موصولا مع بعض آيات كتاب الله التي أساء الناس فهمها وأولوها على غير مراد الله جل جلاله، وفسروها على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآيات في هذه الليلة كلها ندافع من خلالها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جعلت الحلقة تحت عنوان دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية الأولى هي صدر سورة عبس وتولى، هذه السورة العظيمة. قال جل جلاله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى يدريك لعله يزكى. الآيات، الفهم الخاطئ هنا، قال بعض الجهال أو حسب بعض الجهال أن قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، حسب أن هذا اتهام من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالتقصير وبسوء المعاملة مع بعض أصحابه الفقراء المساكين، وهذا فهم خاطئ واتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالباطل، فالنبي أحسن الناس خلقا والنبي أكمل الناس أدبا صلى الله عليه وسلم. فما هو الفهم السليم؟ الفهم السليم هذه الآية دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم من كتاب الله شيئا، ولو كتم من الوحي شيئا لكتم عبس وتولى، كما قالت أمنا عائشة. الجواب الصحيح أن هذا الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا عارضا على خلاف الأولى، ولا يتنافى مع عصمته، وإنما ما فعله النبي قصدا ما فعله النبي قصدا ولا أراد به سوءا، وإنما هو القصد النبيل على هداية جميع الخلق. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذا من الأمور العارضة خلافا للأولى. دفع النبي إليه القصد النبيل والحرص العظيم على هداية جميع الخلق إلى طاعة الله، إلى توحيد الله، وإلى عبادته. فما هي القصة؟ ما هي قصة هذه الآيات؟ القصة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يخاطب عظماء طمعا في إسلامهم، ولو أسلم أكابر مكة لأسلمت كل أهل مكة، الناس على دين ملوكهم، ولو أسلمت كل مكة لأسلم كل العرب، لأن الناس في الجاهلية كانوا ينظرون إلى أهل مكة على أنهم حماة البيت وحضنة البيت وسدنة البيت. النبي يحرص على هداية هؤلاء طمعا في إسلامهم وفي إسلام الآلاف من ورائهم. فجاءه عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه ممن أسلم قديما، فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ويلح عليه. فود رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركه ابن أم مكتوم هذه الساعة حتى يتمكن من مخاطبة هؤلاء طمعا في هدايتهم وطمعا في هداية الذين من ورائهم. وتحت إلحاح ابن أم مكتوم أعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعبس في وجهه، وأقبل على القوم يكلمهم ويعظهم وينصحهم طمعا في إسلامهم. فنزل العتاب في القرآن: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. يعني إيه؟ يعني رب العالمين يأمرك يا رسول الله ألا تخص أحدا بالدعوة، وإنما ابذلها للجميع، وسوي في هذا بين الشريف وبين الضعيف، بين الغني وبين الفقير، بين السادة وبين العبيد. ثم قلوب الخلق بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيفما شاء، يهدي الله من يشاء. طيب، هذه قصة الآيات. بربك لو كنت في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل؟ ملك يحكم بلد، دولة، رئيس يحكم بلد، أمير يحكم بلد وهو على غير الإسلام، جلست معه قال لك اعرض علي الإسلام وأنت تطمع في إسلامه، ولو أسلم لأسلمت كل المملكة من ورائه، ثم جاءك واحد من المسلمين الراسخين الثابتين وقال لك: يا شيخ، دع هذا الملك ساعة، اترك هذا الأمير ساعة، وأفتني في مسألة في الوضوء، في الصلاة، في الصيام، في أي شيء. ماذا ستفعل لو كنت في مكان النبي؟ لو أنا كنت في مكانه سأقول لأخي المسلم الذي جاء يسأل في تفصيلة من تفاصيل الدين الذي رسخت قدمه فيه، أقول له: يا أخي أجلني ساعة، مش شايفني قاعد مع مين يا أخي، يمكن ربنا يهديه، يعني اتركني شوية. فإذا ألححت علي في السؤال سأقول لك: يا أخي اتركني يوما أو يومين. يعني هذا ما فعله النبي. النبي يجلس مع هؤلاء ويطمع في إسلامهم، ثم جاء ابن أم مكتوم المسلم يلح عليه في شيء، والنبي يتمنى لو تركه دقائق حتى يتفرغ لدعوة هؤلاء، فألح فأعرض النبي عنه وعبس، يعني ايه؟ يعني قتب جبينه. طب هو ابن ام مكتوم شاف النبي وهو عابس الوجه؟ ابن ام مكتوم اعمى، يعني عبوس وجه النبي لا يضره. طيب هو سيدنا النبي قال اي كلمه مؤذيه لابن ام مكتوم؟ يعني قال له بعدين يا اخي ما تسكت شويه امشي دلوقتي؟ ابدا، ولا اي كلمه تؤذيه. ومع ذلك نزل العتاب من الله. يبقى النبي عمله ده ايه؟ صواب، امر حسن، بس ربنا امره بالاحسن، امره بالاصوب. هو ده الكلام. طيب السؤال بقى، كيف تلقى الله تلقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العتاب من الله عز وجل؟ وهل كره ابن أم مكتوم بعدها؟ يعني بقى يقول له الله أنت اللي جبت لي الكلام يا عم، أو ربنا عاتبني بسببك، يعني النبي كرهه؟ أبدا، تلقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بالقبول وبلغه للناس وما كتم منه حرفا. وأما علاقته بابن أم مكتوم كان إذا رآه بعد نزول هذه الآيات يبسط له ويقول مرحبا أهلا بمن عاتبني فيه ربي. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب الخلق الحسن، والله ما كرهه ولا أبعده، بل كان يدنيه ويحبه ويبسط له رداءه ويجلسه عليه ويقول مرحبا وأهلا بمن عاتبني فيه ربي. رواه الحافظ أبو يعلى في مسنده، بل جعله مؤذنا لصلاة الفجر مع بلال كمان. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. يعني بعد نزول آيات المعاتبة التي تسبب في نزولها ابن أم مكتوم، ازداد حب النبي لابن أم مكتوم، وازداد إكرام النبي لابن أم مكتوم، وكان يرحب به ويهش ويبش له، وجعله مؤذنا له في صلاة الفجر مع بلال رضي الله عنه. آدي قصة عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هناك أخطاء شائعة مع هذا الفهم السقيم في هذه الآيات، خطأ شائع إذا سمعته والله أشعر بألم في قلبي. ما هو؟ تلاقي اتنين بيتناقشوا مع بعض، واحد بيكلم مراته عايز يفهمها حاجة، فيشرح لها الموضوع تقوله مش فاهمة، يقول لها اشرح لك تاني بس خدي بالك، يشرح لها تاني تقوله مش فاهمة، اشرح لي تاني، ولو بعدين معاكي، هو احنا بنقرأ في سورة عبس؟ صح، مش بتقولوا كده يا مسلمين؟ مدرس عنده عيل تنبل يشرح الدرس، اللي مش فاهم يرفع ايديه، مش فاهم يا استاذ، يعيد الدرس تاني لانه مدرس عنده ضمير، فيعيده تاني، اللي مش فاهم يرفع ايديه، نفس الواد يرفع ايديه، وبعدين يا ابني هو احنا بنقرأ في سورة عبس؟ قلة أدب وقلة دين، كأن القرآن طلاسم لا يفهم. الحاجة اللي الناس مش فهماها قل لهم هو احنا بنقرأ في سورة عبس؟ ليه يا حبيبي؟ هو سورة عبس دي غير مفهومة؟ هو القرآن طلاسم؟ هو القرآن هيلوغريفي يعني؟ يا راجل تأدب مع الله، ده ربنا أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ده ربنا قال في القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اوعى تقولها تاني. من الأخطاء أو سورة عبس ذكرتني بموقف كان مع والد الشيخ أحمد شاكر وكيل الجامع الأزهر، ومع خطيب جمعة منافق خطيب جمعة منافق ينافق الملك فؤاد. طه حسين رجع من البعثة وبعدين الملك فؤاد كرمه وبعدين الملك فؤاد راح يصلي الخطبة يصلي الجمعة. خطيب الجمعة بتاع الملك فؤاد اسمه الشيخ محمد المهدي كان فصيح جدا ومنافق جدا ومداهن جدا جدا. طلع خطيب الجمعة يوم الجمعة ينافق الملك فؤاد فقال ما عبس وما تولى لما جاءه الأعمى. يعني الملك فؤاد يا منافق أحسن من النبي محمد؟ النبي محمد عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لكن طه حسين الأعمى لما راح للملك فؤاد راح وما عبس وتولى تعرض برسول الله يا منافق عشان تنافق الملك يا منافق. والد الشيخ أحمد شاكر وكيل الجامع الأزهر بعد خطبة الجمعة الملك فؤاد مشي فقام والمسجد ممتلئ بالناس، أيها الناس أعيدوا خطبة الجمعة فقد كفر الإمام. فأعادوها ظهرا. ليه؟ أصل الاستهزاء بالنبي كفر، التعريض بالنبي كفر، التريقة على النبي كفر، ازدراء النبي كفر، أعيدوا الجمعة فقد كفر الإمام. ثم ذهب إلى الملك فؤاد في قصره وكتب له يا جلالة الملك هكذا كتب أعد خطبة الجمعة فقد كفر الإمام عندما عرض برسول الله وانتقص رسول الله، صلها ظهرا. الشيخ أحمد شاكر بقى يقول بعض المنافقين وسوس في ودن خطيب الجمعة المنافق ده وقال ارفع قضية على وكيل الجامع الأزهر، ازاي يقول عنك كده؟ فرفع قضية فقال صاحبنا أنا لن أحاكمه إلى أهل اللغة الفصحاء من العرب بل سأحاكمه إلى المستشرقين. أجيب واحد مش عربي وأقول له ربنا قال في القرآن للنبي عبس وتولى أن جاءه الأعمى، والراجل المنافق ده قال عن الملك فؤاد ما عبس وما تولى عندما جاءه الأعمى، أوليس في هذا عريض وانتقاص لرسول الله؟ فسحب المنافق أوراق القضية. ابن بقى الشيخ أحمد شاكر بقى بيقول فمر زمان فرأيت هذا الخطيب المنافق عند باب المسجد يتناول أحذية الناس في ذلة وصغار. شوفوا ربنا نزله منين وحطه فين. كان خطيب جمعة على المنبر بيخطب للملك، وصل بقى ايه وقف على صندوق الجزم وهو عمل شريف، لكن ربنا أنزل هذا الرجل من منزلة عالية إلى منزلة يعني بسيطة جدا. قال فرأيته يتناول أحذية الناس في ذلة وصغار. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه وجعل الله الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الله الذل والصغار على من خالف أمري. فاللهم ربنا مسكنا بكتابك وبسنة رسولك حتى نلقاك عليهما يا كريم، اللهم آمين. أدي قصة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذا أمر عارض، أمر حسن، صواب، لكنه خلاف الأولى. عتب الله على النبي وأمره أن يسوي بين جميع الناس في الدعوة، بين الشريف وبين الضعيف، بين الغني وبين الفقير، بين السادة وبين العبيد. والذي فعله النبي أمر حسن، طمع في إسلام هؤلاء واعتمد على ما في قلب ابن أم مكتوم من إيمان راسخ ومن إسلام ثابت، ومع ذلك عتب الله على النبي فزادت محبة النبي لابن أم مكتوم، وكان إذا رآه قال مرحبا أهلا بمن عاتبني فيه ربي. إيه كمان؟ ها هل أخفى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أوامر الله؟ أبدا. إزاي؟ ده عندكم آيات في سورة الأحزاب تبين هذا، اللي هي إيه؟ اسمع الآية دي أو الآيتين دول. قال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك، يعني يا محمد وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. حكاية الآيات دي تسمع بقى عجب العجب من الإسرائيليات ومن أعداء ربنا ومن أعداء الإسلام. القصة الباطلة المكذوبة، زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد يوما أن يزور ولده بالتبني زيد ابن حارثة الذي كان مولاه فأعتقه وتبناه، وصار الناس ينادون عليه يا زيد يا ابن محمد. زوج النبي زيدا من ابنة عمته الشريفة الحسيبة النسيبة زينب بنت جحش، وذهب النبي يوما يزور زيدا فلم يجده فكشفت الريح عن ستار البيت، فرأى النبي زينب زوجة زيد في زينتها في ثياب بيتها، فوقعت في قلبه وجعل يقول: سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان مقلب القلوب. فأخبرت زينب زيدا زوجها بما حدث عندما رجع، وكيف أن النبي جاء يسأل عنه فلم يجده، فكشف الريح الستر فرأى النبي زينب في زينتها فجعل يقول: سبحان مقلب القلوب. فذهب زيد إلى النبي: يا رسول الله، لو أعجبتك زينب ووقعت في قلبك أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجها يا رسول الله. فقال له النبي: أمسك عليك زوجك واتق الله. إيه اللي بتقوله ده يا زيد؟ أمسك عليك زوجك واتق الله. فزعموا أن الذي كان يخفيه النبي في قلبه محبته لزينب وتمنيه لطلاق زينب حتى يتزوجها هو صلى الله عليه وسلم. وهذا من أبطل الباطل ومن أكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الحق إباء؟ كل هذه القصة التي سبقت هراء في هراء في هراء وكذب. وما ما هو الصواب؟ الصواب أريد إجابة عن هذه الأسئلة. أولا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أي بيت على أي امرأة غريبة من غير أن يكون معها محرم؟ كيف دخل إلى بيت زيد من غير أن يكون فيه زيد، وهو الذي قال لنا: إياكم والدخول على النساء؟ فقال أحدهم: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. اثنين، هل كان النبي يتجسس على عورات المسلمين يطلق بصره في الحرام؟ أعوذ بالله. ثلاثة، من الذي زوج زينب لزيد؟ إنه رسول الله. النبي هو اللي جوزها له؟ أيوة طبعا. أفيرغب عنها وهي بكر ويطمع فيها وهي ثيب؟ هو الذي قال لجابر: تزوجت بكرا أم ثيبا يا جابر؟ قال: ثيبا. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ ما هو اللي جوزها له؟ أفيرغب فيها، أفيرغب عنها وهي بكر ويطمع فيها وهي ثيب؟ ثم إن النبي كان يلح عليها في الزواج من زيد وكانت تأبى وترفض، حتى أنزل الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فسلمت لأمر الله عز وجل ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الواقعة وقعت قبل الحجاب، وهل كان النبي لا يعرف زينب؟ زينب ابنة عمة النبي، ابنة عمته، يعرفها، اتفاجئ لما شافها يعني؟ ما هو عارفها وكانت أمامه. ولو طلب النبي الزواج من أي امرأة في الجزيرة لتمنى أهلها أن يزوجوها منه لينالوا هذا الشرف العظيم الكبير. ومن القصة إيه بقى؟ الصواب إيه؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب لفتاه لمولاه زيد ابن حارثة، فقالت: لست بناكحته. إذا يا رسول الله أنا بنت عمتك، أنا حفيدة عبد المطلب، أنا بنت الأكابر، تجوزني لزيد هذا المولى اللي كان عبد وحضرتك أعتقته ثم تبنيته فعاملته معاملة الولد، أنا فين وهو فين يا رسول الله؟ يعني لست بناكحته. قال: بلى فانكحيه، أنا بأمرك تتجوزي. قالت: أؤمر في نفسي يا رسول الله. وما زال يحدثها وتحدثه حتى أنزل الله عليه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقالت: يا رسول الله، أترضاه لي؟ قال: نعم. قالت: إذن لا أعصي رسول الله، أنا موافقة خلاص. فلما تزوجت زينب من زيد استنكفت وكانت تقول: أنا خير منه حسبا ونسبا. وظل الزواج لمدة عام، وبين الحين والحين يأتي زيد إلى رسول الله: يا رسول الله، زينب تتعالى علي، دعني أطلقها يا رسول الله. يقول له: اتق الله، أمسك عليك زوجك. يغيب الجمعة أو الشهر: يا رسول الله أنا مش قادر، أرجوك لو سمحت حضرتك أنا عايز أطلقها. يا زيد ماذا تقول؟ أمسك عليك زوجك، اتق الله يا بني. هكذا إلى أن أخبر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن زينب ستكون من زوجاته. فلما جاءه زيد يشكو مرة استحى النبي أن يخبره وقال له: أمسك عليك زوجك واتق الله، وخشي أن يصرح لزيد بما أخبره الله به لما سيترتب على ذلك من أمور، وخوفا من كلام المشركين والمنافقين أن يقولوا أمر ولده بالتبني أن يطلق زوجته وطمع فيها هو. وهذا الذي عتب الله فيه على النبي وتولى الله البيان عن النبي وأظهر أنه لا حرج عليه في ذلك، لأن الذي فرض عليه هذا هو الله عز وجل. هذه القصة. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، اللي هو إيه؟ إن ربنا قال له زينب زوجة زيد اللي بيشتكي منها هيطلقها وهتبقى زوجتك. فلما جاءه زيد يشكو منها مرة كعادته ما قالوش طلقها، إن الله أخبرني أنها ستكون زوجتي في الدنيا والآخرة، قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله. طب ما قالوش ليه؟ خشي من كلام المنافقين أن يقال أمر ولده بطلاق زوجته طمعا فيها، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. طب القصة دي كلها ليه؟ عشان إبطال عادة التبني عمليا وفي شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. العرب كانوا يتبنون، إذا تبنى واحد ولدا عامله معاملة الولد، ما ينفعش يتجوز مراته والولد يرث فيه وهو يرث في الولد كأنه ابنه. فأبطل الله التبني إبطالا عمليا في شخص رسول الله. ولذلك اقرأ الآيات بقى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فأمر مين؟ أمر الله. من الذي فرض هذا على النبي؟ الله. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. أدي العلة، أدي الحدوتة، أدي القصة. ليه ده كله؟ لإبطال عادة التبني. يبقى هو لما يطلقها وانت تتجوزها مفيش حاجة اسمها ده ابني بالتبني، ده باطل. انما تتبنى ولد تحل له حرام وتحرم له حلال ما ينفعش، خلاص. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. من الذي تولى تزويج زينب من رسول الله؟ من وليها في الزواج؟ الله. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الإمام مالك قال هذا دليل من ضمن أدلة ضرورة رضا الولي في تزويج المرأة. ما ينفعش واحدة تجوز نفسها كده، حتى لو متجوزة قبل كده مرتين ثلاثة، حتى لو عندها 50 سنة مش 21 سنة. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. القرآن أيضا قال شيخ مدين لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أنا الولي، أنا اللي هجوزك. والنبي قال لا نكاح إلا بولي. المرأة التي تزوج نفسها رغم أنف الولي زواجها باطل. أي امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ولي زينب في تزويجها من رسول الله الله. وكانت هي تفخر بهذا على كل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لعائشة، لحفصة، تقول لصفية، تقول لكذا لكذا، تقول زوجكن أهاليكن، زوجكن أهاليكن، وزوجني رب العالمين. قال الله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فلما تزوج النبي من زينب نزلت آيات الحجاب. اسمع العجب بقى، من الذي خطب زينب لرسول الله؟ مين؟ تصور، أبو بكر، عمر، العباس، من؟ زيد بن حارثة زوجها الأول. أمره النبي أن يخطبها له فذهب إليها وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطبك لنفسه. قال زيد فلما ذهبت إليها وعلمت أن النبي يريد الزواج منها عظمت في عيني. لا بعد من زينب بتاعت مبارك مراتي اللي مغلباني وبيننا شوية مشاكل وتتعالى علي بحسبها، دي بقت إيه؟ أم المؤمنين، عظمت في عيني، عظمت في صدري. خلاص النظرة اختلفت تماما. العجب ان لما زيد بن حارثة قال لها النبي عايز يخطبك، قالت له استخير الله اولا. ردك ايه؟ انتظروا حتى استخير. تستخير في مين؟ في النبي. بقولك النبي، النبي عايز يتجوزك. هعمل استخارة الاول في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الخير كله انك تبقي زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تستخيري في ايه؟ قالوا فعلتها من باب إصابة السنة. وقال بعضهم وهذا الأجمل، هي ما استخارت لترددها في الزواج من سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، بل استخارت لأنها تخشى إن تزوجت من ألا تؤدي إليه حقوقه كاملة أو تؤذيه فتهلك، فاستخارت ربها. فلما شرح الله صدرها وقضي الأمر كانت معانة على ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب سيدنا زيد كانوا بيقولوا له زيد بن محمد، زيد بن محمد، زيد بن محمد، أي شرف إن النبي يبقى أبوك. طب دلوقتي خلاص ادعوهم لآبائهم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. هيرجعوا يقولوا لي تاني زيد بن حارثة؟ ماذا فعل زيد؟ سلم لأمر الله. طب ربنا كافئه؟ طبعا. الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن من؟ زيد فقط. مش انت سلمت الأمر ربنا؟ مش كانوا بيقولوا زيد بن محمد وكنت مبسوط كده ويعني تشمخ بأنفك؟ أنا النبي أبويا؟ خلاص بقيت زيد بن حارثة، لأن انت مش ابن النبي، لم تخرج من صلبه. لا، طيب أنا سلمت لأمرك يا رب، طب أنا هعوضك يا زيد، اسمك يا زيد أصبح قرآنا يتلى، تتلوه الملائكة البررة الكرام، ويتلوه أهل الإسلام إلى يوم القيامة، وأنت الوحيد من الصحابة الذي ذكر اسمه صريحا في القرآن. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. آية ثالثة في سورة التحريم مرتبطة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أساء بعض الناس فهمها، اللي هي إيه؟ قال تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. الفهم الخاطئ، قالوا: كيف يحرم رسول الله ما أحل الله؟ كيف يقول الله عن شيء حلال والنبي لا يسمع ولا يطيع لله ويحرم ما أحل الله؟ ده الفهم اللي انت فهمته، هذا أبطل الباطل. الصواب أن النبي ما حرم ما أحله الله عز وجل، وإنما أراد أن يمتنع عن أمر هو في أصله حلال من باب ترضية بعض أزواجه، هو ما قالش حرام، ما قالش الحاجة اللي ربنا قال عنها حلال دي أنا بقول لكم عكس ما قال الله هي حرام، لا هي حلال بس أنا هحرم نفسي منها. ليه يا رسول الله؟ ترضية لبعض زوجاتي، هذه القضية. طب الآية دي قصتها إيه؟ أقول لك بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتصل أول انقطع، تفضل. طيب بارك الله فيك. القصة إيه بقى؟ القصة: رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب أم إبراهيم اللي هي أمته التي أحلها الله له ماريا، أصابها في بيت حفصة رضي الله عنها، وكانت حفصة عند أبويها، فلما علمت حفصة حزنت وأسفت وقالت: يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي. فقال لها: جعلتها على نفسي حرام ترضية لك يا حفصة، ولا تخبري أحدا، وحلف على ذلك. فأخبرت حفصة عائشة رضي الله عنهما، ونزلت سورة التحريم، وفيها تحلة يمين رسول الله، وأول السورة: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ماريا هذه أمتك حلالك، الله قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الله تبارك ما عملتش حاجة حرام ولا حاجة مكروهة، حلالك. وبعدين إيه يعني أمتك أصبتها في بيتك الذي جعلته لزوجة أخرى؟ ما هو بيت حفصة هو بيت النبي، بيت عائشة بيت النبي، أنت ما صنعت حراما، ليه تضيق على نفسك يا رسول الله؟ ليه؟ فهو عتاب شفقة: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، تضيق على نفسك إرضاء لزوجاتك، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، اعمل كفارة يمين وأصب من ماريا حلالك أمتك أم إبراهيم. هذه القصة. هذا رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، غير أن هناك سبب آخر للآية رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عليها. غارت أمنا عائشة وغارت أمنا حفصة، قالت فتواطأت أنا وحفصة إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على أي واحدة منا أن نقول له أكلت مغافير، أكلت مغافير، إني أجد منك ريح مغافير. إيه المغافير ده؟ شيء يشبه الصمغ، طعمه حلو ريحته وحشة. فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل فلتقل أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير. قالت فلما دخل وقلنا له ذلك قال لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب فلن أعود، وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا، يقول لحفصة. فأخبرت أمنا عائشة فنزلت الآيات، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ لماذا تضيق على نفسك؟ تبتغي مرضات أزواجك على حساب نفسك يعني؟ والله غفور رحيم. لا لا، إن تحلفت اعمل كفارة يمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أدي القصة، مش النبي حرم ما أحل الله؟ لا، لما تحرم يعني لما تمنع نفسك من الحلال؟ ما قالش ربنا قال حلال وأنا بقول حرام، لا ما قالش كده. هذه هي قصة الآية. آية أخرى ونختم بها، هل من الممكن أن تقع زوجة نبي في الزنا؟ طب ناخد اتصال، غلبتوني. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
الحمد لله، أرجو رفع الصوت.
بعد إذنك يا شيخ، لو عايزة أتعلم اللغة العربية أعمل إيه؟
أختنا بتقول لو عايزة أتعلم اللغة العربية أعمل إيه؟ روحي لمدرسة لغة عربية وتعلمي على يديها، علمنا الله وإياك الخير والصواب. طيب نستأنف يا شباب ولا سؤال آخر؟ السلام عليكم. هل تخون زوجة نبي؟ ممكن نبي زوجته تقع في الزنا؟ الجواب أبدا. قالوا كيف ذلك والقرآن يقول بذلك؟ قلنا فين ده؟ قال اسمع، قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الفهم الخاطئ أن القرآن قال إن زوجة سيدنا نوح وقعت في الزنا خانته، وزوجة سيدنا لوط وقعت في الزنا خانته، وهذا من أبطل الباطل. الخيانة هنا ليست بمعنى الوقوع في الفاحشة والزنا، إنما خيانة في الدين، خيانة في الدين، حيث كانت امرأة نوح تقول عن نوح مجنون وتخبر الكفار بأسرار نوح عليه السلام، وكانت امرأة لوط إذا نزل على لوط الضيوف ذهبت إلى قومها وأخبرتهم بذلك. قال ابن عباس ما زنتا، أما خيانة امرأة نوح فكانت تقول عن زوجها مجنون، وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه. قال ابن كثير وقال ابن عباس أيضا ما بغت امرأة نبي قط، فيش مرات نبي حتى لو كفر تزني أبدا، ما بغت امرأة نبي قط كرامة للنبي، وليس كرامة لها إن كانت كافرة، وإنما كانت خيانة زوجة نوح وخيانة زوجة لوط في الدين وليس في العرض. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وما زال للحديث بقية، نأتي على آخره في اللقاء القادم إن شاء الله، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.